بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد سبق شيء من الكلام عن شروط المفتي وآدابه، وعرفنا أن من شروطه الإسلام والتكليف والعدالة، فلا يفتي الناس من ليس بمسلم ومن ليس ببالغ ولا عاقل، ولا يفتي الناس فاسق. ثم لا بد أن تكون للمفتي نية، فمن ليست له نية فليس على كلامه نور. لا بد أن ينوي بفتواه تبصير المسلمين وتعليم الجاهلين وإرشاد الغافلين وتذكير الناسين وقطع الخلاف بين المتشاجرين وما إلى ذلك من المقاصد الشرعية العظيمة. ثم لا بد أن يكون له علم وحلم ووقار. لا بد أن يفتي بعلم، ولا بد أن يحلم على السائل، ولا بد أن يصبر حتى يفهم السؤال على وجهه، ومن ثم يكون جوابه مسددا إن شاء الله. ومن شروط المفتي كذلك أن تكون له كفاية، وإلا مضغه الناس، يعني ما ينوي بفتواه أن يتكفف الناس، ولا أن يطلب ما عندهم، ولا أن يتطلع إلى ما بأيديهم. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ومن شروط المفتي كذلك أن يكون قويا فيما هو فيه. المسألة التي يتناولها والموضوع الذي يطرحه والسؤال الذي يجيب عنه لا بد أن يكون قويا فيه، وإلا يسعه أن يقول لا أدري، ويسعه أن يقول كما قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم لا بد أن يكون للمفتي علم ودراية بحيل الناس وألاعيبهم، لئلا تنطلي عليه تلك الحيل، ولئلا تلتبس عليه الألفاظ. ثم من آداب المفتي أن يحيل على من هو أعلم منه ولا يستنكف من ذلك. ولما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين، قالت: سلوا عليا فإنه أعلم بهذا مني، وقد كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن آدابه كذلك أن يستشير إخوانه، مثل ما كان يصنع عمر رضي الله عنه حين يجمع أهل بدر، ولربما جمع الأنصار، ولربما جمع مشيخة قريش من طلقاء الفتح، يفعل ذلك عند النوازل العظيمة. ومن آداب المفتي كذلك أن يفتي بما يراه صوابا، رضي من رضي وغضب من غضب، ولا يبالي ولا تأخذه في الله لومة لائم. ومن آداب المفتي كذلك أن يرجع عن الخطأ إذا تبين له، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ومن آدابه كذلك أنه يفتي بما يرى أنه الحق دون نظر إلى شخص السائل: أضعيف هو أم شريف، غني أم فقير، رئيس أم مرؤوس، أمير أم مأمور. يفتي بما يراه صوابا. والإمام القرافي رحمه الله عد ما يصنعه بعض الناس إذا كان في المسألة قولان: يفتي العامة بالتشديد، ويفتي ولاة الأمور ونحوهم بما فيه رخصة وتخفيف، لأن هذا تلاعب بالدين ودليل الفسق والخيانة وخلو القلب من مراقبة الله عز وجل، ودليل على طلب الدنيا بالدين. إخوتي وأخواتي، إذا كان المفتي يلزمه ذلك كله، فإن المستفتي كذلك له آداب. أول هذه الآداب ألا يسأل إلا فيما يعنيه، يعني ما يتعنت في السؤال، ولا يسأل عن قضايا لا يترتب عليها عمل. فإن الله عز وجل قد أدبنا بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وقد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الناس من أبي، لما قال له عبد الله بن حذافة رضي الله عنه: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: يا رسول الله من أبي؟ غضب صلوات ربي وسلامه عليه وقال: والذي نفسي بيده، لا يسألني أحد عن أبيه إلا أخبرته، يعني سواء كان هو الأب المعروف المشهور بين الناس أو كان غيره. حتى جثى عمر على ركبتيه وقال: نتوب إلى الله يا رسول الله. وكذلك عمر رضي الله عنه ضرب الرجل الذي كان يسأل عن متشابه القرآن، فيدخل مسجدا فيسأل ناسا عن قوله تعالى: والصافات صفا، ثم يسألهم عن الذاريات ذروة، ثم يسألهم عن النازعات غرقا، ثم يسألهم عن المرسلات عرفا، ثم يسألهم عن العاديات ضبحا. لما سمع به عمر قال: اللهم أمكنني منه. فلما جاء إلى عمر وسأله عن قوله تعالى: والذاريات ذروة، قال: هي الرياح، والله الذي لا إله غيره لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها ما قلتها. قال له الرجل: فأخبرني عن قوله تعالى: فالحاملات وقرا، قال: هي السحب تحمل المطر، والله الذي لا إله غيره لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ما قلته. الرجل ما انتبه إلى أن عمر رضي الله عنه مغضب من تلك الأسئلة، تمادى في أسئلته، فأخرج عمر رضي الله عنه درته وضربه حتى دماه، ثم أخرجه إلى الكوفة وكتب إلى أبي موسى أن يقوم في الناس خطيبا بأن صبيغا التميمي طلب العلم فأخطأه، فمر الناس ألا يكلموه ولا يجالسوه، إلى أن كتب إليه أبو موسى بعد حين بأن صبيغا قد جاء وزعم أنه قد أحدث توبة، فقال عمر رضي الله عنه: ما أراه إلا قد صدق، فمر الناس فليكلموه وليجالسوه. أقول بأن من الآداب ألا يسأل الإنسان إلا عن المسألة التي يترتب عليها عمل. ولذلك لما سأل بعض الناس الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله عن يأجوج مأجوج أمسلمون هم، قال له: أحكمت العلم كله وما بقي إلا هذا. ولما سأل بعض الناس عامرا الشعبي رضي الله عنه عن إبليس أله زوجة، قال: بلى. قال: ما الدليل؟ قال: قوله تعالى: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني هم لكم عدو ولا تكون الذرية إلا من تزاوج. قال له: ما اسمها؟ يعني ما اسم زوجة إبليس؟ قال له: ذاك عرس ما حضرناه. فبعض الناس يتعمد أن يطرح أسئلة لا يترتب عليها عمل، كمن يسأل عن لون كلب أصحاب الكهف، وعن عصا موسى من أي خشب كانت، وعن سفينة نوح على أي جبل استقرت، وعن الجزء الذي ضرب به قتيل بني إسرائيل فقلنا اضربوه ببعضها، ونحو ذلك من الأسئلة. ولما سأل بعض الناس الإمام أحمد رحمه الله عن ذراري المؤمنين أو ذراري المشركين، قال له أحمد رحمه الله: هذه أسئلة أهل الزندقة. ولما سأله بعض الناس: أنا أتوضأ بماء الباقلاء؟ قال: لا أحب هذا. قال: أتوضأ بماء الورد؟ قال: لا أحب هذا. فلما قام يقول أخذ أحمد بثوبي وقال: ما تقول إذا خرجت من المسجد؟ قلت: لا أدري. قال له: اذهب فتعلم هذا. يعني بدلا من أن تشتغل بتفريع المسائل وتشتغل بكثرة السؤال، سل عما يترتب عليه عمل. ولما قال له بعض الناس: أيفطر المريض؟ قال: نعم. قال له: أيأكل ويشرب؟ قال: نعم. قال: أيجامع امرأته؟ فأعرض عنه أحمد وردد السائل قوله فما أجابه. فأحيانا المفتي قد يعرض عن السائل لأنه يراه متنطعا، لأنه يراه في سؤاله متشددا. وقد حكى ربنا جل جلاله عن بني إسرائيل أن نبيهم موسى عليه السلام لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. وأعظم المسلمين جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجله، من أجل مسألته. وإن الله تعالى كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أما الإنسان الذي يسأل عن شيء قد اشتبه عليه ويريد أن يعرف المسألة على وجهها فإنه لا يتناوله الذم ولا حرج عليه في أن يردد السؤال حتى يتبين له الحق. فهذا هو الأدب الأول الذي يلزم المستفتي، ألا يسأل إلا عما ينفعه وما يترتب عليه عمل. ثم الأدب الثاني أن يستفتي قلبه وإن أفتاه المفتون، بمعنى أن يراقب ربه جل جلاله. فلو أنه سأل إنسانا سؤالا ثم بعد ذلك يعلم من قرارة نفسه أن هذا الأمر حرام فإنه ما ينبغي له أن يتذرع بفتوى المفتي من أجل أن يتناول ذلك الحرام. وقد قرر علماؤنا رحمهم الله أن فتوى المفتي وحكم القاضي لا يحلل الحرام، وأشار إلى هذا المعنى نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، إن شاء فليأخذ وإن شاء فليدع. فنبينا صلى الله عليه وسلم وهو هو لو أنه قضى لإنسان بشيء ليس من حقه يقول عليه الصلاة والسلام فإنما أقطع له قطعة من نار. فأحيانا بعض الناس يسأل وهو يعلم بأن هذا لا يحل له، بأن هذا المال لا يحل له، أو أن هذه المعاملة محرمة، أو أن هذا الطلاق قد وقع وهو قد نواه. فلو أن المفتي قد اشتبه عليه الأمر أو لم يتبين السؤال على وجهه أو أخطأ في الجواب فينبغي لهذا الإنسان أن يستفتي قلبه وأن يراجع نفسه وأن يراقب ربه لئلا يقع فيما حرم الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي سلم دينه من الثلم وسلم عرضه من الطعن. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أي واقعة، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثالثا من الآداب التي تلزم المستفتي ألا يسأل إلا من يثق في دينه وعلمه. يا إخوتاه، قد جرت عادتنا معشر بني الإنسان أننا نحتاط لأمر دنيانا، فلو أن الإنسان أصيب بمرض فإنه يسأل عن الطبيب الحاذق الماهر المتخصص في هذا الذي يعاني منه. لو أن الواحد أصيب بكسر أو أصيب بداء في بطنه أو بوجع في رأسه أو بخلل في سمعه أو بصره فإنه يسأل عن الطبيب المتخصص الحاذق الذي طارت سمعته في الآفاق وشهد له الناس بالمهارة. ففي أمر الدين ما ينبغي أن يطرح الإنسان سؤاله على كل من هب ودرج، بل لا بد أن يحتاط لدينه وأن يتخير لاستفتائه من يتوافر فيه شرطان وهما الدين والعلم. فلا بد أن يتخير، ما يتنقل بين المفتين من أجل أن ينتقي من الأقوال أشهاها ومن الفتاوى أطيبها ومن كلام الناس ما يوافق هواه وما يحقق له مصلحته، ليس هذا صنيع المؤمنين المتقين. وقد قال الصحابة رضوان الله عليهم: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب واحد من الحرام. فلا بد للإنسان إذا أراد أن يستفتي أن يتخير من يثق في دينه وعلمه، فيطرح عليه مسألته ويتقي الله عز وجل في عرضها. رابعا، لا بد للمستفتي أن يتبين الفتوى بكل قيودها وشروطها ويتريث حتى يسمع الجواب كاملا، ما يخطف الكلام خطفا. يعني كما ذكروا عن بعض الناس بأنه ذهب مع زوجه إلى بعض أهل العلم فقال له: إني طلقت هذه المرأة 3 وأريد أن أعرف هل هذه الطلقات كلها واقعة أم أن سبيلا بقي للرجعة. قال له: طلقتها 3؟ قال: نعم. فالمفتي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الزوج لامرأته: سمعتي؟ راجعون. هكذا قال المفتي، هيا. يعني خطف هذه الكلمة، والمفتي يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني يتحسر على حاله بأنه قد خرب بيته وشرد أسرته وفصم عرى الزوجية، وقد كان له في الأمر سعة. فبعض الناس يخطف كلمة ثم بعد ذلك يبني عليها قصورا وعلالي، ويقول: خلاص أنا هكذا قيل لي وبعد ذلك ما أسأل. قل له: يا عبد الله، خذ الكلام كله بسباقه ولحاقه وسياقه وافهمه على وجهه من أجل أن تستخلص معنا صحيح. لكن لا، بعض الناس على مذهب يعني إبليس: فويل للمصلين، ويسكت، مثل ما قال الماجن: دع المساجد للعباد تسكنها وسر بنا إلى حانة الخمار يسقينا. ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. يقول: خلاص ربنا قال ويل للمصلين، أنا ما أصلي وإنما أذهب إلى الخمارة فأشرب الخمر. أقول الإنسان في استفتائه ما ينبغي أن يكون هذا سبيله، بل يصبر حتى يسمع الجواب ويتبين المراد، ولا بأس أن يراجع المفتي حينا بعد حين من أجل أن يفهم حقيقة الأمر، هذا هو المطلوب. خامسا، ينبغي للمستفتي ألا يضجر المفتي وألا يلح عليه في طلب الجواب. يعني أحيانا بعض الناس قد يسأل سؤالا من يسأل لا علم له، يقول له: إن شاء الله اصبر حتى أراجع أو حتى أسأل من هو أعلم وكذا. فيأتيك بعد ساعات، ويأتيك غدا، ويأتيك بعد غد، وقد تكون المسألة يعني أعمق من ذلك. وقد سبق معنا الكلام في أن مالك بن أنس رحمه الله لما سئل في 48 مسألة قال: في 32 لا أدري. وإذا كان مالك رحمه الله العالم الذي تضرب إليه أكباد الإبل، والذي جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقي من أهل العلم والدين من لقي، إذا كان مالك يقول لا أدري، فما ينبغي أن نستكثر على فقهاء عصرنا وعلماء زماننا أن يقول أحدهم لا أدري، أو أن يقول للسائل أمهلني حتى أبحث حتى أسأل حتى أراجع ما دونه أهل العلم في أسفارهم ونحو ذلك. فهذا الذي ينبغي أن يكون. هناك آداب أخرى إخوتي وأخواتي يأتي الكلام عنها إن شاء الله في حلقة الأحد، أسأل الله أن ينفعني وإياكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الحي يوسف، التحية لك ولكل الجماعة العاملة في إذاعة الطيبة وقناة الطيبة الطيبة.
أكرم الله عبد القادر، أهلا وسهلا ومرحبا.
لكم التحية من الله بالشلعاب وحطاب، ويشكركم على هذا البرنامج الطيب.
كرمكم الله، تفضل.
السؤال الأول.
نعم.
الصلاة في الأعمدة في المسجد هل تقطع الصف؟
طيب.
السؤال الثاني.
نعم.
متى يحجب أخو الورع الميت من الميراث؟
طيب.
السؤال الثالث والأخير، نعم. إذا كان الإنسان قسم ماله وعد ناس وما عد ناس، هل عليه اسم ولا يطبق عليه نفس الميراث يقسمه في التساوي، ولا بقول يا أخي أنا داربي ولا زيد أبطيعني وده بيحصيني ده والحظ ذلك ولا ما عليه الحظ.
طيب
جزاك الله فيك، جزاك الله خير دكتور،
أكرمكم الله، أحسن الله إليكم. سلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا يا البراء، تفضل.
يديك العافية. أنا بتفسر عن المديح داخل الحرم الجامعي.
الحرم الجامعي كيف يعني؟
نعم داخل المسجد.
طيب
داخل المديح يعني إطار وبأصوات مرتفعة جدا، ويقوم الناس يعني بالتبشير زي ما بقوله يعني يبشروا ويعرضوا.
طيب طيب
هذا ماشي. في حلقة علم داخل المسجد.
طيب
وهذا المديح يعني ليس للنبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة.
في بعض المدايح للنبي وأخرى للشيوخ ولمدن وهكذا يا شيخنا.
طيب جزاك الله خيرا،
يديك العافية.
آمين بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام الشيخ عبد الحي الشيخ، يديك العافية.
مرحبا عوض الكريم.
الله يديك العافية يا شيخ. دائما على الطاقة أي سائر على الناس بقولك من احتدى عليك فاحتدي عليه الإصلاح، يعني نحن لو ظلمك تظلمه معنى الآية دي. يلا يديك العافية.
ما معناها شنو؟
من احتدى عليك فاحتدي عليه الإصلاح، ما احتدى عليك.
أيوة
الآية دي سائر على الناس يعني.
طيب
يا شيخ السؤال الثاني يا شيخ، طبعا في السد واحد قبل فترة والله في الغرية قال السد إذا ما عنده نهاية ما عنده دليل نهائي، هلا الغبط قال ما عنده دليل
السدل
الغبط في الصلاة، والله شيخ معانا في الحلة قال ما عنده دليل نهائي، أنا قلت له والله مش رحي قبل الحيوسي قال نقول له الصلاة سابق ما عنده الصلاة سابق إلا قال كلام السنة.
طيب إن شاء الله.
الله يديك العافية يا أخي، كثير مساعدك يا أخي.
الله يتوب علينا وعليك ويعفو عنا وعنك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا ومرحبا.
ما الله يسلمك. عندي أخوي شقيقي.
نعم.
الأول.
نعم.
ألو.
نعم أسمعك.
أيوة نعم. عندي أخوي شقيقي متزوج من مرأة، وهي كانت متزوجة من رجل، وحاول على أساس إنه يطلقها من زوجها ويتزوجها. وبعد عمل وساطات أرادت إنه بيطلقها من زوجها، وفعلا طلقها من زوجها وزوجها وزوجها قبل ما ياخذ شهر يتوفى.
من الذي توفي
في اللحظة دي؟ هل هي الزواج حلال عليه؟
من الذي توفي؟
هل نحلف على أولاده ده أولاد أخوي؟
يا عبد الرؤوف،
نعم
أنت قلت إنسان حاول تطليق زوجة امرأة من زوجها وفعلا طلقها وتزوجه.
أيوة نعم.
بعد شهر توفي، من الذي توفي الأول ولا الثاني؟
توفي زوجها، هي زوج المرأة مش أخوي شقيقي، زوجها لا طلقت منه
الأول يعني.
أيوة نعم.
طيب وبعدين؟
بعدين أنا دار نعرف موقفي من أخوي ده، هل أحلف على الأولاد زواج ذا يعني نعرفه هو أولاد أخوي ده نحن عليهم ده أخوي، ولا الزواج ده باطل؟ هل أنا نغاطه يعني؟
طيب طيب
معه وقلت معه كده.
فهمت سؤالك، فهمت سؤالك.
نعم. السؤال الثاني.
نعم.
بنسأل من المغدر أزليا بتغير؟
نعم.
الدعاء بكثرة الدعاء.
أيوة.
نعم الدعاء ممكن يتغير.
طيب طيب أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عبد الحي، السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا نصر الدين، تفضل.
جزاك الله خير. بسأل عن مقدمات الجماعة قبل طواف الإفاضة.
مقدمات الجماعة قبل طواف الإفاضة؟
نعم.
طيب
جزاك الله خير
وإياك. السلام عليكم. طيب أخونا عبد القادر شلعي من حطاب سأل عن الصلاة بين الأعمدة، نقول الصلاة بين الأعمدة مكروهة إذا كان في المسجد سعة. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نطرد عنها، وفي رواية كنا ننهى عنها. ومعلوم بأن هذه الصيغة لها حكم الرفع، يعني كنا نطرد أو كنا ننهى، أي على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال أهل العلم بأن هذا النهي المحمول على الكراهة وليس على التحريم، ولأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة المشرفة صلى بين ساريتين أو صلى بين سارية والجدار، فمن أجل هذا صرف النهي من التحريم إلى الكراهة. واختلفوا في العلة، فبعضهم قال لأنها تقطع الصف، وبعضهم قال لأنها موضع الأحذية والمتاع، وبعضهم قال لأنها موضع للشياطين وغير ذلك. لكن الأقرب الله أعلم بأنها لكونها تقطع الصفوف. فإذا كان في المسجد سعة فما ينبغي للناس أن يصلوا بين السواري بين الأعمدة. أما إذا كان ضيق كما هو الحال في يوم الجمعة أو في بعض المساجد الصغيرة الضيقة، فلا حرج في الصلاة بين الأعمدة. ثم السؤال الثاني، متى يحجب أخو الميت؟ أقول يحجب أخو الميت إذا كان والده موجودا. إذا كان والد الميت موجودا فليس للإخوة شيء. وكذلك يحجب أخو الميت إذا ترك الميت فرعا ذكرا، يعني إذا ترك ابنا أو ترك ابن ابن، ففي هذه الحالة ليس للأخ أو للإخوة شيء. ثم سؤاله الثالث، بأن إنسانا قسم ماله فأعطى ناسا وحرم آخرين بدعوى أن هذا يطيع وذاك يعصيه، نقول ما يجوز، لا يجوز، لأن ربنا جل جلاله قسم الميراث في آيات واضحات، وجعل الفروض يعني ستة، فجعل لناس النصف ولناس الربع ولناس الثمن، وجعل لناس الثلثين ولآخرين الثلث ولفريق آخر السدس. والنبي صلى الله عليه وسلم فصل في ذلك تفصيلا، وكذلك أصحابه من بعده، وعلماء الإسلام أهل الاجتهاد بيّنوا تلك القضايا الفرضية بيانا شافيا. فلو أن إنسانا أعرض عن هذا كله وضرب به عرض الحائط وقسم ميراث قسم التركة على هواه، فلا شك أن هذا عاصي لله. وقد قال ربنا جل جلاله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالله عز وجل قسم وأنت تقسم، تقول لا أنا أقسم على مزاجي على هواي وفق ما أراه مناسبا، لا شك أن هذه مضادة لله عز وجل في حكمه واعتراض على شرعه. أما أخونا البراء جلال الدين من تندلتي، فقد سأل عن المديح بطار داخل المسجد، ويقوم بعض الناس ويعرضون كما قال في سؤاله، وأن هذا المديح ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يمدح أحيانا بعض الشيوخ، وقد تمدح بعض المدن وما إلى ذلك. أقول الله ما ينبغي أن يكون هذا في المسجد أبدا، لأن التشويش في المسجد ممنوع، تشويش على العابدين والذاكرين والمصلين والداعين والمسبحين ما ينبغي أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان معتكفا في المسجد والصحابة بعضهم يقرأ وبعضهم يصلي وقد ارتفعت الأصوات، رفع خباءه صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس ألا كلكم مناج ربه فلا يجهرن بعضكم على بعض، فلا يجهرن بعضكم على بعض. فحتى لو كان الإنسان يقرأ قرآنا أو كان يسبح ما ينبغي أن يشوش على الناس. فمن باب أولى قضية المديح هذه ينبغي أن تصرف عن بيوت الله عز وجل، خاصة وأنها ليست مدحا لمن أجمعت الأمة على جلالته وفضله وعظيم خلقه وخلقه صلوات ربي وسلامه عليه، إنها مديح للشيوخ ومدح للمدن ومثل هذا ينزه عنه بيت الله. أما أخونا عوض الكريم عبد الله من الرصيرس فقد سأل عن قول ربنا جل جلاله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. يا أخي عوض الكريم، اعلم بأن دين الإسلام دين واقعي يخاطب النفس الإنسانية بأمالها وآلامها وجسدها وروحها وأشواقها وطموحاتها، وربنا جل جلاله يعلم بأن النفس تحب الانتصار، الإنسان يحب الانتصار لنفسه. فقد يتعرض الإنسان لاعتداء ما، قد يسيء إليه بعض الناس، الله عز وجل أباح للمعتدى عليه أن ينتصف لنفسه وأن ينتصر من هذا الذي اعتدى عليه شريطة المماثلة. قال سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فمن لطمك جاز لك أن تلطمه، ومن شتمك جاز لك أن تشتمه، شريطة ألا تتعدى. والأفضل والأكرم العفو والصفح. قال الله عز وجل: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، وفيه: ما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا. لو أن الإنسان أسيء إليه أو شتم أو ضرب فعفى عن قدرة، يعني عفى عن اقتدار، يعني مثل ما قال شوقي رحمه الله في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عفوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك العظماء. إنسان إذا عفى عن مقدرة فإن له عند الله أجرا عظيما وثوابا كبيرا. وأما قضية القبض في الصلاة، يا عوض الكريم أحسن الله إليك، أقول بأن الثابت المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام في الصلاة وضع يمناه على يسراه، ولربما قبض بيمناه على يسراه هكذا في كوعه ها هنا، يعني في الرسغ، ربما صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى ولربما قبض باليمنى على اليسرى. وأما السدل فهو مذكور عن الإمام مالك في رواية ابن القاسم، لأن الإمام مالك رحمه الله ضربه جعفر بن سليمان الذي كان واليا على المدينة من قبل أبي جعفر، فخلعت كتف مالك رحمه الله ورضي عنه. وأنا أقول لك يا أخي، يعني لا تجعلوا من هذه قضية تبدئون فيها وتعيدون وتوالون وتعادون وتخاصمون وتصالحون، إنما من صلى سادلا فصلاته صحيحة، ومن صلى قابضا فصلاته صحيحة وله أجر اتباع السنة. أما أخونا عبد الرؤوف الطاهر من الأبيض فقد سأل سؤالا عجبا عن رجل عمل على تطليق امرأة من زوجها حتى طلقت، ثم بعد ذلك تزوج بها، وعما قليل توفي الزوج الأول، الرجل الذي طلق توفي. عبد الرؤوف الطاهر يسأل يقول: هل هذا الزواج صحيح؟ وهل هذا الرجل أقاطعه وأدابره أم لا؟ أقول يا أخي، أولا لا يحل لمسلم أن يعمد إلى إفساد امرأة وتحريضها على أن تطلق من زوجها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من خبب امرأة على زوجها، من خبب بمعنى أفسد، معنى أفسد، لعن الله من خبب امرأة على زوجها. وها هنا أخاطب الرجال والنساء جميعا، ليس كل البيوت يبنى على الحب، هذه قضية ينبغي أن نعيها تماما، فإن بعض الناس، بعض النساء تريد الطلاق، لما تقول: لا أحبه لا أحبه، نقول لا. أو بعض الناس يطلق زوجه: لما لا أحبها؟ ليس الأمر هكذا. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما جاءه أحد الناس قال له: أريد أن أطلق، قال: ولما؟ قال: لا أحبها. فعمر رضي الله عنه ضربه بالدرة قال: كل البيوت يبنى على الحب، إنما يتعاشر الناس بالإسلام والأحساب، فليست القضية قضية حب في كل بيت، وإنما الناس يستر بعضهم بعضا ويعاشر بعضهم بعضا بالمعروف ويرضى بما قسم الله له. المقصود بأن هذا الرجل خبب هذه المرأة على زوجها فقد دخل تحت اللعنة. طيب، طلقت المرأة، إذا انقضت عدتها وتزوجها هذا المخبب، فمن ناحية الصحة العقد صحيح، العقد صحيح، وتترتب عليه آثاره من حل الاستمتاع وثبوت النسب وما إلى ذلك. بعد ذلك أنت يا أخي لا تقاطعه ولا تدابره، وإنما ناصحه وذكره بوجوب التوبة إلى الله عز وجل من هذا العمل، أن يستقبل عهدا جديدا وألا يرجع إلى مثل فعلته، لأن الجزاء من جنس العمل، فقد يسلط الله عليه من يفعل به ذلك، ولا يظلم ربك أحدا. نعم، والمقدر هل يتغير بالدعاء؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه لا يرد القدر إلا الدعاء، وأن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن الدعاء ليلقى القضاء فيعتلجان في السماء. معنى ذلك أن الإنسان ما يقول والله ده قدر، أنا ما خلاص، يعني مثلا أصيب بمرض يقول خلاص هذا قدر، الله يفعل ما يشاء. لا، هذا قدر والدعاء قدر. هذا الذي أصابك من مرض أو فاقة أو تسلط أعداء أو مصيبة، هذا قدر، والدعاء أيضا من قدر الله عز وجل، ولذلك ندفع قدر الله بقدر الله، والإنسان يتعامل مع القدر بالشرع، وقد أمرك الشرع بالدعاء إذا نزلت مصيبة وحلت بكارثة. يعني لك أن تتصور يا عبد الرؤوف، لو أن نبي الله يونس التقمه الحوت فقال خلاص هذا قدر وسكت، لا، يونس عليه السلام وهو النبي الفقيه ما جلس في بطن الحوت صامتا، وإنما نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الله عز وجل: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وأما أخونا نصر الدين عبد الله من الخرطوم فقد سأل عن مقدمات الجماع قبل طواف الإفاضة. أقول يا أخي الكريم، التحلل الأكبر لا يحصل إلا بطواف الإفاضة، فمن لم يطوف طواف الإفاضة حل له كل شيء إلا الجماع، فلو أنه جامع قبل الطواف فقد فسد حجه، ولزمه أن يتمادى فيه وأن يقضيه من قابل وأن يفدي ببدنه. طيب، أما مقدمات الجماع فلا يحصل بها إفساد الحج، لكنه يأثم وتلزمه كذلك الفدية، تلزمه الفدية بأن ينسك شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، إما أن يذبح شاة لفقراء الحرم، وإما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين صاع من طعام، وإما أن يصوم 3 أيام، ليس شرطا أن تكون في الحج، وإنما يجوز له أن يصومها إذا رجع إلى أهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بمن يتصل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أستاذ كيف؟
مرحبا بك أخي.
الله يسلمك.
تفضل.
السؤال رقم 6.
شنو السؤال رقم 6؟ ما هو السؤال رقم 6 ده؟ السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا، تفضل أخي.
يديك العافية، بس الخطوط الداخلة تبين.
تفضل.
عندي سؤال في علم الميراث. نحن إخوة يعني، ووالدنا المتوفي.
طيب.
وأنا كبير، أنا كبير الأولاد، عندي بنات كده متزوجات.
طيب.
وعندنا أرض زراعية قاعدين نزرعها، وعندي إخواني يعني إخواني بيجروا كده، وأنا كبير الأخوان يعني.
طيب.
بدل البنات هل مثلا نبيع كده نحن عايشين عليه يعني.
تبيع شنو؟
الأرض الزراعية عشان الدين حقه هنا وبدل من الكلام هي متزوجات.
البنات المتزوجات دي لأخواتك يعني؟
هاي شقيقاتي.
طيب إن شاء الله.
الله يجزيك العافية. شكرا. بدل برضو من الصلاة يعني صلاة العشاء مكتوبة في الشريط تحت الزول لو أدرك رضعة.
نعم.
يتم كيف الجهر وين والسر وين؟
طيب إن شاء الله شكرا.
ألو.
السلام عليكم. ألو. ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا وعالمنا عبد العالي يوسف.
الله يجيب العلماء. مرحب بالحبر. تفضل أخي. تفضل.
أنا في إذا الطيبة أردت في التلفزيون طيبة في التليح حديث يقول الساعة والطبوم إلا بعد أن تتحقق مصباح الخصلة منا أن يبر الرجل صديقه أن يبر.
نعم.
ومنا أن يبر الرجل أمه وزوجته ويحصي والدته وذلك تورينا باقي الخصال وصلاته.
طيب إن شاء الله.
الله يبارك فيك يا
وفي أكرمك الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا ومرحبا.
والتلفزيون طيبة؟
تفضلي.
عندي سؤال.
نعم.
الوالدة قبل خمس سنة كده من السبعينات.
نعم.
ألو؟
نعم سامعك.
من السبعينات طبعا لما توضع ما يعني ما تنصص يعني بسيط تقول يا يعني من الصارف واضعة يا يعني من الصارف بتردع مربع.
طيب
هاو طيب تغذي كيف يعني في ترقي حتى التسعينات يعني بيجي التصوم رمضان أكيد رجل تغذيها كيف.
طيب إن شاء الله ما
تصوم يعني إما بتكون واضعة إما مربع.
الوالدة الآن صحتها كويسة؟
والله حتى كويسة يعني.
طيب شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحب بك أخي.
عليكم السلام.
تفضل.
كيف يا مولانا؟
الحمد لله سلمك الله. تفضل.
صليت مع إمامين صليت مع إمامين
كيف يعني؟
صلاة الصبح صليت مع إمام في صلاة الصبح إمام ثاني في صلاة الصبح مرة ثانية.
طيب
والصلاة الأولى في غنوت التنغنوت كانت والثانية ما في غنوت.
صلاة كانت بقنوت وصلاة من غير قنوت.
أيوة.
طيب شكرا. طيب بالنسبة لأخونا من الجزيرة ذكر بأن والده قد توفي وعنده يعني إخوة وعنده أخوات متزوجات وهناك أرض زراعية يعني هم يقتاتون عليها. يقول هل نبيع هذه الأرض من أجل أن نعطيهن حقوقهن؟ يقول لا يلزم يعني أن تباع الأرض ولكن يلزم بأن الناتج والناتج أو المحصول الذي يخرج منها أو الأجرة إذا كانت هذه الأرض يعني مؤاجرة بالنقد بالمال يقسم هذا على ما شرع الله عز وجل يعني سواء كان محصولا أو نقودا فإنها تقسم على ما شرع ربنا جل جلاله. وأنبه إلى أن كون البنات متزوجات لا يعني هذا حرمانهن من حقوقهن فإن بعض الناس ربما يعمد إلى حرمان أخواته من نصيبهن من مال الوالد أو الوالدة بدعوى أن هذا النصيب يذهب إلى رجال أجانب أو رجال أغراب كما يقول الناس. نقول لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه ولما قال سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين لم يقيد ذلك بأن تكون البنت متزوجة أو غير متزوجة فينبغي أن يصل إليها حقها كاملا غير منقوص، اللهم إلا إذا عفت هي فلا حرج عليها. فلا حرج أن إذا عفت بطيب نفس فلا حرج على الإخوة أن ينتفعوا بهذا المال. وأما من أدرك ركعة من العشاء فإنه يعتبرها الأولى، وبعد سلام الإمام يقوم يأتي بثانية بالفاتحة وسورة، ثم بعد ذلك يتشهد، ثم يقوم فيأتي بركعتين بالفاتحة سرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وأما أخونا الحبر رحمه الله من الجزيرة فقد سأل عن الحديث الذي رواه الترمذي في أشراط الساعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 15 خصلة، فمن هذه الخصال أن تكون الأمانة مغنما والزكاة مغرما، وأن يبر الرجل صديقه ويعق أباه، ويكرم زوجته ويعق أمه، وإلى غير ذلك من الخصال. ولعلنا إن شاء الله يعني نراجع الحديث وبعد ذلك نأتي بهذه الخصال مكتملة، لكن الآن ما يحضرني يعني كله. أما فاطمة من بربر أقول لها: ينبغي للوالدة أن تقضي ما أفطرت بسبب الحمل والرضع. يعني تقول الوالدة قبل 30 سنة أو 40 سنة لما كانت يعني تلد وترضع كانت تفطر، الواجب عليها بأنها تقضي لأنها تتابع عليها الحمل والرضاع، خلاص الآن تقضي إن شاء الله، ليس عليها سوى القضاء. كيف تقضي؟ تقضي في هذه الأيام، أيام الشتاء، الجو بارد والنهار قصير، والإنسان لا يعاني عطشا، فينبغي أن تجتهد في أن تصوم الاثنين والخميس والثلاثة البيض ونحو ذلك من الأيام، من أجل أن يحصل لها أجر القضاء وأجر اتباع السنة. ولو أنها استطاعت أن تصوم يوما وتفطر يوما فذلك أبرأ لذمتها إن شاء الله. وأما أخونا الطيب من سنار يقول: مرة صلى صلاة الصبح مع إمام فقنت، ومرة صلى مع إمام آخر فلم يقنت. نقول هذا أمر يعني عادي جدا، فإن الناس مختلفون في أمر القنوت من قديم، فالحنفية والحنابلة رحمهم الله لا يقنتون إلا في الوتر، والمالكية والشافعية لا يقنتون إلا في الصبح، وهناك من أهل العلم من يرى أن القنوت لا يكون إلا في النوازل، في الركعة الأخيرة من إذا رفع الإمام رأسه من الركوع الأخير في الصلوات الخمس، هذا هو الخلاف. والناس على مذهب إمامهم، لو قنت الإمام نقنت معه، ما قنت ما نقنت معه. طيب، بسأل من المكياج للبنت غير متزوجة. والله إذا كانت تتمكيج بين محارمها ولا حرج عليها، وهذه الزينة يعني قد جبل عليها الناس، كل الناس رجالا ونساء يحبون الزينة، يعني باختلاف زينة الرجال عن زينة النساء. أما أن تتمكيج وتخرج أمام الأجانب فذلك لا يجوز، لأن الله عز وجل قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ما حكم دعاء الأم على الأبناء لحظة غضبها؟ هل يستجاب؟ ما ينبغي هذا، هذا من الاعتداء. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح مسلم بأنه كان في سفر في غزوة بطن بواط، وكان البعير الواحد يعتقبه الأربعة والخمسة والستة من الصحابة، فدارت عقبة رجل من الأنصار على بعيره فتلدن به بعض التلدن، يعني البعير تعثر وتأخر، فقال له الصحابي: شاء لعنك الله، شاء كلمة زجر للبعير، ثم قال: لعنك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه، سيبه، لا يصحبنا شيء ملعون. وكان هذا من باب التعزير لهذا الرجل لئلا يعتاد لسانه إطلاق اللعنة. أقصد من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم الحديث بقوله: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم لئلا يوافق باب الإجابة فيستجاب لكم. هل يصح لإنسان أن يقول لأخيه: أنت ليست لديك عقيدة وهو مسلم بصوم وبيصلي ما ينبغي هذا. التنابز بالألقاب والاتهام في الإيمان لا يجوز. لكن لو كان الإنسان مخطئ، يعني الإنسان أحيانا قد تجد إنسان يصوم ويصلي لكن قد يحلف بغير الله، يحلف بأبيه أو يحلف بأولادي أو يحلف بالشيخ الفلاني أو بالولي الفلاني، فمثل هذا ما نجابهه بأنك ما عندك عقيدة وبأنك إنسان فاسد أو أنك إنسان كذا، وإنما ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، نبين له الصواب، نقول له يا أخي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما كان يحلف إلا بالله، نحو ذلك. كذلك لو رأينا من يدعو غير الله نبين له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ونحو ذلك من الكلام الذي نصحح به الخطأ دون أن نواجه الإنسان بما يكره. امرأة مدمنة مخدرات انتقم أهلها من بنت جيرانها بحجة أنها سحرتها، ما حكم ذلك؟ والله ما أدري يا أخي، وهذه يعني مسألة أشبه بالقضاء منها بالفتوى، وما ينبغي أن يؤخذ الناس بالظن والتهمة بأن فلانة سحرت أو أن فلانة هي التي حملتها على إدمان المخدرات، لكن إذا كانت لهم بينة فينبغي التقدم بها للقضاء. أما أن يأخذ كل إنسان حقه بيده، إذا نحن في غابة ولسنا، ليس هذا فعل المسلمين. علي قضاء صيام ثلاثة أشهر لما استطع صيامها من المرض أو النفاس، هل يجوز؟ إن شاء الله بعد أن تنتهي من النفاس ومن المرض تصومين، طالما أن المرض مرض طارئ وليس مرضا مزمنا فإن القضاء لازم في حقك. أما إذا كان المرض مرضا ملازما فإنك تنتقلين من القضاء إلى الإطعام، تطعمين عن كل يوم مسكينا، لكل مسكين 750 جراما من تمر أو قمح. أخوي حاسدني وبيتكلم وراي، ورأيته يذهب إلى دجال والعياذ بالله ليؤذيني، فما رأي الدين في ذلك؟ رأي الدين لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. أما ذهابه إلى الدجال فهذه من الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. شعر حواجبي كثيف شديد وأريد أن أتزين لزوجي، والله إذا كان كثيفا كثافة شديدة بحيث يشبه حواجب الرجال فهذا عيب، والعيب يصلح، لا بأس من أن تأخذي منه بحيث يبدو كحواجب النساء. أما إذا كان عادي فلا تأخذي منه شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. كل ما تشاجرت مع الذين يستعملون الدجل قرأت عليهم ياسين ليبعد عني شرهم، ما حكم ذلك؟ طيب جيد. مسافر نويت الإقامة أسبوعين ولكني قصرت الصلاة حتى الآن وعلمت بوجوب الإتمام فوق أربع، ماذا أفعل؟ ما تفعل شيء، أتمم. يعني أنت فيما مضى لعلك كنت معولا على فتوى تقول بجواز القصر بغير حد، أو لعلك ظننت أن مطلق السفر مبيح للقصر دون تقيد بالمدة، فإن شاء الله ما يلزمك أن تعيد، لكن من الآن أتمم. إن شاء الله نقف عند هذا الحد. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من العالمين العاملين المخلصين، وأن يتقبل منا أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.